السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وعمر أيامكم بالصيام ولا يليكم بالقيام معشر الصائمين والصائمات. أيها الإخوة والأخوات، سأخصص هذه الحلقة للحديث عن عبادة شريفة هي أكرم العبادات على الله عز وجل، وهي عنوان التوحيد، ألا وهي الدعاء. فإن الدعاء هو مظهر التوحيد. قال ربنا عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه وبحمده: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ألم تروا أنه قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي، وكان قد أمرهم في مطلع الآية بالدعاء، فدل ذلك على أن الدعاء هو لب العبادة. وقد نطق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح فقال: الدعاء هو العبادة. وإي والله، فإن من تأمل في الدعاء وما يحصل من الداعي من اضطرار وافتقار وانكسار واطراح بين يدي ربه عز وجل يدرك أن تلك هي حقيقة الدعاء، ويدرك أن الذنب العظيم والشرك الأكبر هو أن يدعو غير الله عز وجل. ولهذا حذر الله منه أشد تحذير، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالدعاء هو عنوان العبادة، وكان محبوبا لربنا عز وجل لهذا السبب، حتى جاء في الحديث الصحيح: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وأنشد بعضهم فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إي والله، هذه حقيقة الأمر. الآدمي إذا ألححت عليه في الطلب وألححت في المسألة غضب عليك ووجه إليك اللوم والعتب. وأما الرب سبحانه وتعالى فإنه يغضب إذا أعرض العبد دعائه. ولما كان الدعاء بهذه المنزلة كان له شهر رمضان مزي خاصة، فلأن ذكر الله تعالى آيات الصيام أتبعها بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إي والله، إذا سألك عبادي عني فإني قريب. سبحانه وبحمده، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع أصحابه في غزو، فلما ارتفعوا في بعض الطريق رفعوا أصواتهم بالدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا مجيبا. لما كان الأمر كذلك أيها المؤمنون والمؤمنات، كان حريا بنا أن نولي هذه العبادة الجليلة حظها وحقها في هذا الشهر الكريم، وأن نتوجه بكليتنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، ونبثه حاجاتنا، ونسأله ما نرجوه من خير الدنيا والآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى لا تفنى خزائنه. وقد جاء في الحديث القدسي الذي يقال إنه فخر حديث أهل الشام جملة عظيمة تفتح باب الرجاء للمؤمن، وهو قوله سبحانه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل امرئ أو كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر إذا أدخل فيه المخيط، أو كما قال في الحديث. إذن حري بنا أن نتوجه إلى ربنا بالدعاء، وسواء دعونا ربنا داخل صلاتنا أو خارجها فإنه قريب مجيب. ولكن للدعاء آدابا ينبغي أن يتحلى بها الداعي لكي يكون أحرى بإجابة الدعاء. فمن ذلك أن يدعوه خوفا وطمعا وتضرعا وخفية، كما وصف ربنا فقال سبحانه وتعالى: وادعوه خوفا وطمعا، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وذلك بأن يتلبس الإنسان وأن تتكيف نفسه بحال العبودية أمام مقام الربوبية. فإذا انكسر أمام ربه هذا الانكسار كان حريا أن يستجاب له تضرعا وخفية، خوفا وطمعا، هذا هو مفتاح الإجابة. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء ألهمت الإجابة. وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه وتجدونه في أنفسكم، أن الإنسان إذا تكيف في دعائه تكيفا إيمانيا واستحال مزاجه مزاجا تعبديا فإنه ينصرف من دعائه وكأنما مسك الإجابة بيمنى. ولا شك أن ربنا سبحانه وتعالى لا يرد الدعاء، فقد جاء في الحديث أنه ما من عبد يدعو الله في الأرض دعوة إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدفع عنه من الشر مثلها، وإما أن يدخرها له أحوج ما يكون إليها. إذن فالداعي على كل حال مجاب، ولكن صورة الإجابة تختلف. وهذا يرفع الإشكال لدى بعض الناس، وهو إشكال ألمح إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي. فاطمئن يا عبد الله وأنت يا أمة الله أنه لا يضيع على الله دعاء. وهذا إشارة إلى أدب آخر من آداب الدعاء، وهو أن لا يعجل العبد، أن لا يعجل على ربه ويتهمه في دعائه، بل عليه أن يحسن الظن بمولاه ويعلم أنه إنما أخر عنه الإجابة لحكمة ولعلمه بما يصلح حاله. هذا وإن من آداب الدعاء أيضا أن يصدر الإنسان دعاءه بقول: يا رب أو اللهم. ومن تأمل في دعاء الأنبياء السابقين وجد أن معظمهم إذا دعا ربه دعا بلفظ الربوبية فيقول: يا ربي أو ربي. ومن تأمل في معظم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وجدها مصدرة باللهم ونحو ذلك. وهذا يدل على أن من آداب الدعاء أن يستعمل إحدى الصيغتين، كما أن من آداب الدعاء أن يخفت الإنسان فيه صوته ولا يلعلع فيه اللهم إلا أن يكون يدعو بغيره فيرفع صوته بقدر ما يسمعهم. فقد ذكر الله تعالى حال ولي من أوليائه ونبي من أنبيائه وهو زكريا عليه السلام، فقال سبحانه: إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فكان يدعو بدعاء خفي، فإن الله تعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فلا محوج لرفع الصوت. وأما من كان يؤم الناس فإنه يدعو بما يسمعهم في القنوت. ولا ينبغي للإنسان أن يخرج عن سمت الصلاة وأدبها كما يجري من بعض من يدعو من الآئمة أو من يجيب من المأمومين، حيث ترتفع أصواتهم بالنحيب والصياح مما لا يتناسب مع جلال الصلاة. ولكن إذا غلب الإنسان شيء فإنه لا يلام عليه، وقد كان يسمع لصدر نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاته أزيز كأزيز البرجل من البكاء. ومن آداب الدعاء وأسباب الإجابة أن يتخير الإنسان له المواطن الفاضلة والأزمنة الشريفة. فمن المواطن الفاضلة مكة شرفها الله، والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. ومن الأزمنة الفاضلة وقت السحر، فإنه وقت يتنزل فيه الرب سبحانه وبحمده فيقول كما في الحديث الصحيح الذي تواتر ثبوته عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليلة. فينبغي للصائمين أن يغتنموا هذه اللحظات الذهبية في آخر كل ليلة وقد قاموا للتسحر، فيصرفون وقتا لمناجاة ربهم وسؤاله. ومن أسباب إجابة الدعاء أن يحصل في حال شريفة، وأشرف أحوال العبد حال السجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولأجل ذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ثم إني أختم أيها الإخوة والأخوات بالتنبيه على مانع عظيم من موانع إجابة الدعاء، ألا وهو الكسب الحرام. فإن كثيرا من الناس لا يبالي فيما دخل بجوفه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من السحت فالنار أولى به. كثير من الناس لا يبالي بالكسب الحرام من ربا أو غش أو احتكار أو غير ذلك. وفي الحديث الصحيح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. أي أن دواعي إجابة الدعاء متوفرة في حقه من الضعف والمسكنة، لكن ماذا؟ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك. وأنى كلمة للاستبعاد. أعاذنا الله وإياكم. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى أن يكتب لنا ما نرجوه من رحمته، وأن يصرف عنا ما نخافه من عذابه، وأن يتقبل دعاءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.